بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الرأي الذي استقر عليه المصنف دام الله ظله الشريف على أنه نحن نتعدى عن المرجحات المذكورة في الروايات. ووجه التعدي لا لأنها أمور تعبدية ومع ذلك نحن نتعداها، وإنما ما ذكر في الروايات هي ليست أمور تعبدية وإنما هي أمور ارتكازية، وسنبين أن هذا الارتكاز ما هو منشأه، أو بالأحرى يعني مدرك التعدي ما هو، أو ملاك التعدي ما هو. الشيء الذي ذكر سابقا وسنؤكد عليه أن مسألة الريب هي ستكون المناط في التجاوز عن هذه المرجحات التي ذكرت، لأن هذه المرجحات التي ذكرت كأنها هي مبعدة عن الريب. النكتة التي بيّنتها الروايات هي نكتة عقلائية مو نكتة تعبدية، والرواية مقبولة عمر بن حنبلة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لاحظوا أن هذه الأمور التي ذكرت سواء كانت في مسألة الأوثاق والأوراع، إذا قلنا تشمل الراوي، مسألة الشهرة ومسألة الإجماع ومسألة الموافقة والمخالفة، هذه كلها فإنها أمور لا ريب فيها. فإذا كان هذا ثقة وهذا أوثق، أو إذا كان هذا أعدل، أو إذا كان هذا أشهر، أو إذا كان إجماع عليه، هذه كلها تجعل الانقياد لهذا أنه خالي عن الريبة. أما غيره يكون فيه ريب. فبناء على هذا إذا كان عندنا شهرة لسبب من الأسباب، لكن هذه الشهرة لم تستطع أن ترفع الريب، فهل معنى ذلك نندفع مع هذه الشهرة ونقدمها على غيرها مع أنها يبقى فيها ريب؟ قطعا القضية العقلائية خلاف ذلك. فإذا كان كذلك فيكون عموما خصوص من وجه بين هذه الأمور وبين الريب. مصداق الريب ليس له أمور محددة، وإنما الريب هي قضية قلنا هو عبارة عن شك مع تهمة. يعني القرآن عندما ينفي المولى الريب في القرآن، يعني هذا القرآن ليس فيه شك من جهة، ومو متهم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله أو كلام غيره، يقول لا ريب فيه، لا شك ولا شك مع يعني هذه التهمة. فالمقبولة عندما ذكرت هذه الأمور أرادت أن تبين أن هذه هي عبارة عن كواشف عن منكشف، وهو الريبة أو الريب. فإذا النكتة تدور مدار الريب، فإذا وجد الريب بغير هذه الأشياء أو ارتفع الريب بغير هذه الأشياء، نعم نحن نعمل به ونجعله مرجحا إلى الرواية باعتبار نقطة التوقف التي هي الريب ارتفعت، فلا معنى أن التعدي. لكن المهم هو يعني كيف نفهم أن الرواية ناظرة للأمر التعبد للأمر الارتكازي، هذا هو المهم. رواية مقبولة، لكن كيف هي ناظرة للأمر الارتكازي؟ كان البعض يقول من شأن الإمام أن يبين الأمور التعبدية، من شأن الإمام عليه السلام أن يبين الأمور التعبدية. إذا تذكرون هذا المبحث في الجزء السابق مر علينا، قلنا لا، الإمام عليه السلام يبين الأمور التعبدية وبين غير الأمور التعبدية أيضا بمقتضى إمامته، يلفت نظرنا إلى أمور قد نحن غافلون عنها. قال وأما الروايات، إحنا بعد أن قلنا أن بناء العقلاء على التعدي والإجماع على التعدي والأصل يدور الأمر بين التعيين والتخير أيضا على التعدي، نأتي للرواية الموجودة. قال وأما الروايات فإن عمدة هذه الروايات هي المقبولة، مقبولة عمر بن حنبل، لأنها هي أهم روايات الباب باعتبار بقية الروايات إذا تتذكرون كانت ضعيفة. وهذه الرواية المقبولة كان فيها مناقشة في نفس عمر بن حنظلة، واستطعنا بطريق أفادنا في مقدمات سابقة، وهو أن الأجلاء إذا رووا عن شخص اللي هو صفوان والبيزنطي وابن أبي عمير فهذا يعتبر توثيق له، يعني لا يقصر رواية صفوان عن شخص لا يقصر عن قول النجاشي أن فلان ثقة. فالتوثيق العملي، فإذا زرار فإذا البيزنطي أو صفوان روى عن شخص فكأنه هذا ثقة، فهذه الرواية لا تقصر عن أنه النجاشي يقول فلان ثقة أو الشيخ يقول أن فلان ثقة. خبروية هؤلاء في الثقة قد تكون أكثر من خبروية أصلا النجاشي، يعني معاصر إلى ويروي عنه. طبعا هم هذا المبحث هم ينقح المقولة اللي ذكرها الشيخ رضوان الله عليه، وحقيقة لم يجمد على هؤلاء الثلاثة، لما قال وأضرابهم أو أمثالهم علي. فهاي وأضرابهم وأمثالهم ما تحصرها بالثلاثة، لكن يعني عادة هم يذكرون الثلاثة، هم يذكرون الثلاثة يعني هاي وأضرابهم. من هذا الأضراب مثلا؟ يعني يمكن الآن نقول من أمثال زرارة، يعني زرارة إذا ينقل عن واحد هذا يثبت كونه ثقة؟ شنو فرق زرارة عن صفوان مثلا أو عن البيزنطي؟ على عموم هذا مبحث يعني رجالي أقرب أكثر مما هو مبحثنا. على كل حال يقول أن هاي المقبولة هي الوحيدة في الباب، وقد تقدم منا أن هذه المقبولة هي إرشاد لما بنى عليه العقلاء. الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي، الأمر التعبدي، يعني الملاك الأمر ملاك العبودية، يعني ملاك المولوية كون الله مولى نصلي له. الأوامر الإرشادية ما بها جهة المولوية، فالطبيب عندما يأمر الطبيب مو مولى، معصيته ليس لها علاقة بمعصية ما بين مولى وعبد، وإنما هي عبارة عن قضية نصيحة، قضية إرشاد لما مصلحة فيها. فإذا أنا لم أسمع كلام الطبيب لا تهتز العملية ما بيني وبين الطبيب، لا يكون هناك يعني التعدي عن كونه هو طبيب، وإنما نصيحة أعمل بها أو ما أعمل بها. فالملاك الإرشادي مو مبني على ملاك العبودية، المبني معصية، يعني عقوبة ليست فيه عقوبة، وإنما هذا الملاك مبني على إدراكك لهذه النفع أو المصلحة أو ليس فيه إدراك، أو توجيهك إلى ما يقتضي أن تعمل به. فالأوامر الإرشادية أيضا الأئمة عليهم السلام يمكن أن تصدوا له، هذا المهم، كما بعض الآيات الشريفة تكون هي في الواقع أيضا آيات إرشادية، آيات التوحيد البعض يقول أغلبها من باب أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فإذا تأتي آيات ثبت أصل التوحيد فكان آيات إرشادية إلى دلالة العقول. قال ولكن يجدر البحث عن مدلول الروايات في هذا الموضوع، أو الرواية اللي احنا نتحدث عنها. السؤال هل أنها تدل على وجوب التعدي؟ يعني يجب عليك أن تتعدى وأن تبحث عن كل شيء ليس فيه ريبة، أو لا تدل على وجوب التعدي، أو لا تدل على عدم وجوب التعدي، لا وجوب ولا على عدم الوجوب، أو أنها تدل على عدم جواز التعدي، هسه هذه المفردات قد متداخلة، بالنتيجة التعدي واجب أو لا؟ هذا لا إذا مو واجب هو أيضا أكو دلالة على عدم الوجوب، يعني جواز أو لا؟ يقول وقد اختلفت الآراء في ذلك. طبعا هذا مبحث بحث سابقا، لكن الآن فيه نحمل التفصيل باعتبار المسألة ناسبة الآن، وهذه مسألة تأسيسية، لأنه مرحلة أن الذي قال بعدم التعدي أيضا طائفة من الأصوليين، ما انحصرت القضية بالإخباريين، مجموعة من الأصوليين قالوا لا يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة. قال وقد اختلفت الآراء في ذلك، وقبل الدخول في تقويم الآراء ينبغي البحث عن مقتضى القاعدة لنستفيد منها على تقدير إجمال الرواية. لا بأس بالإشارة إلى شيء، إنما نلجأ للقاعدة الأولية. عادة نأسس قاعدة أولية، ما هو الهدف منها؟ الهدف منها حتى نمسك شيئا باليد يمكن أن نرجع له في حال واجهتنا مشاكل بالنسبة للقواعد الثانوية. مثلا من باب المثال، احنا أسسنا قاعدة في المتعارضين مطلقا. ما هي القاعدة في المتعارضين؟ قلنا التصاعد. الروايات العلاجية عاجة التعارض في الروايات، ما عاجة التعارض في كل أمرين متعارضين. في الروايات المتعارضة إلها أخبار علاجية، أما كل متعارض إلها أخبار علاجية لا. فإذا تعارض الاستصحابان مثلا، تلاحظون تعارض الاستصحابين من إجوا بحثوه راحوا إلى نكات ما لها علاقة بالرواية العلاجية. أنا ممكن نقدم استصحاب على آخر، شنو اللي ذكره في وجه التقديم هناك؟ مثل هذا أصل سببي وهذا أصل مسببي، شو العلاقة أصل سببي؟ هاي قضية عقلائية. إذا ما وجدنا أصل سببي ومسببي، ما هو الرأي في تعارض الاستصحابين؟ تساقط. بنروح الأخبار العلاجية، لأن الاستصحاب ما له علاقة بالأخبار العلاجية، الأخبار العلاجية تناقش روايات. الآن هنا في مسألة القاعدة، ماذا تقتضي القاعدة؟ تقتضي التعدي أو عدم التعدي؟ لماذا نلجأ؟ إذا كانت هذه الرواية ضعيفة أو رواية مجملة، أنت تقول الشهرة في الرواية، آخر يقول الشهرة في الفتوى، مر علينا هذا البحث مع سيد بروجردي رحمه الله عليه. فاذا واحد يقول الشهره بالروايه، واحد يقول الشهره واحنا ما وصلنا الى نتيجه، عندنا الروايه تكون مجمله، غير نقد عنده قرينه يرفع الاجمال، لكن انا ما عندي قرينه ترفع الاجمال، فتبقى من هذا الجانب الشهره راي مجمله. انا لا اعلم هل هي شهره في الروايه او شهره في الفتوى، لا اعلم، لا اعلم. فبالنتيجة لا تنفعني إذا كانت مجملة، أرفع اليد عنها، لأن إذا أذهب إلى هذا دون غير ترجع بالأمر رجع. فإذا سقطت هذا الجانب، لمن ألجأ؟ ألجأ للقاعدة. القاعدة تجعلني أنا مع ترجيح أيهم منهما إذا كان يرفع الريبة. فإذا ترجيح مع الرواية يرفع الريبة أنا معه، إذا ترجيح مع الشهرة يرفع الريبة أنا معه، لكن مو لكون الرواية تقول هاي شهرة رواية، لا، لأنه الرواية تقول لا ريب فيه اتبع، وأنا شفت أنه لا ريب فيه مع فلان وفلان هذا اتبع. لذلك بعض العلماء كان يرى أن بعض الأجلاء إذا أفتى بشيئين يقول أنا عندي قطع على أن الرأي صحيح. كان يذكر ثلاثة من متأخرين يقول هؤلاء إذا أفتوا بشيء فأني أقطع عن الحكم مع هؤلاء ثقة بهم بتتبعهم بكذا، يعني لا ريب فيما وصلوا إليه. فإذا هاي النكتة نكتة عقلائية، نكتة ارتكازية، فما هي ما هي القاعدة التي نؤسسها على ذلك؟ قال: والرأي الذي نختاره أو نختاره أن مقتضى القاعدة هو الترجيح بمطلق المرجحات، ولكن حتى لأن العبارة هم مطلقة صارت خلي إحنا نقيد هاي العبارة، يعني أي مرجح قل لا، ولكن فيما إذا استوجبت المزية ماذا تستوجب؟ صرف الريبة عنه عن المزية. ماذا ليس فيه ريبة؟ فيه مزية. من المزية بها؟ راوي ثقة، راوي زرارة، راوهم عشرة، هاي كلها عبارة عن شنو؟ مزايا، وهاي المزايا تصرف الريبة عنها. وذلك لما ذكرناه من بناء العقلاء على ذلك الذي لم يصدر ردع منه شرعا. طبعا هاي وين نستفيد منها؟ هاي الترجيحات، هاي الترجيحات نستفيد منعتها. معنى ذلك احنا اذا لم نجد هذه نفتش لعله هناك. الشيخ المفيد في درس الامس ماذا قال؟ قال نرجح بالعدد. وش قال؟ رجح بالعدد. هاي الرواية رواها عشرة خمسة، هاي الرواية رواها واحد، وذولا مختلفين في الأعصار مثلا أو الطرق، فأني أطمئن إلى أن هؤلاء إذا رواها عشرة معناته الحق مع هؤلاء، يعني هذا يصرف الريبة. كلامنا هالشكل، ما هو الدليل للقاعدة نحتاجها على إجمال الرواية؟ فإذن هذا عبارتنا إحنا. أولاً دليلنا هم ذكرناه، بناء العقلاء على ذلك، وهذا البناء لم يصدر عليه ردع من الشارع المقدس، فما هو الداعي لأن نرفع إيدنا عن هاي القضية؟ ما هو بناء العقلاء؟ إذا تعارض طريقان، تعارض طريقان، وهذا الطريقان بمقتضى القاعدة هم كاشفان، مشكل؟ فقال العقلاء يذهبون إلى التساقط بعد أن يعجزوا عن إيجاد مرجح يصرف الريبة عنهم. الريبة تصرف في الطريق قد واحد، بس أبو خبرة هذا يقول لك أنا من الصحراء، أنا الطريق هذا عفو، ذولا في العشرة من المدينة تقات وجيدين، لكن نأخذ قول ابن الصحراء عن العشرة. أكو قرائن تبعد الريبة عن ذلك. قال نأتي الآن إلى قبل أن نجري الرواية، يقول قد يقال شيء آخر، لماذا ذهبت إلى أن الأصل هو الترجيح؟ هو إحنا نقول الأصل هو ماذا؟ لماذا؟ يقول لأن إحنا دار الأمر بين الترجيح وبين التخيير، وقلنا بالترجيح إذا كانت المرجحات منصوصة، أما إذا المرجحات مو منصوصة عنوان ترجيح بعد غير موجود، فنحن نرجح مع وجود المرجح وإلا نختار. فإذا مرجحات غير منصوصة ما موجودة يعني ترجيح ما موجود، إذا ترجيح ما موجود نذهب إلى التخيير. هاي ممكن أن تكون دعوة في مقابلنا الآن، بعد إحنا نريد نبين رأينا مو مناقشة على وفق القوم. قال وربما يقال أن مقتضى القاعدة هو التخيير. لماذا؟ لأن أدلة التخيير كانت مطلقة ونحن خرجنا عن إطلاقها في المرجحات المنصوصة التي دلت عليها المقبولة وغيرها لقيام الدليل عليها، يعني الروايات. وأما في الموارد التي لم يقم الدليل على الترجيح دليل الرواية فيبقى الإطلاق حينئذ نافذاً ومحكماً. طبعاً هذا الكلام على طريقتنا بهواية شغلات إحنا ما مسلمين به، لأن الدليل القام على الترجيح وليس دليل تعبدي. إطلاق في التخيير إحنا ما مسلمين، أدلة التخيير إحنا ما مسلمين به فضل عن الإطلاق، إنه ما عندنا أي دليل على التخيير، وإنما إما في الموسعات، إذا تذكر كلامنا في الموسعات هذا كان التخيير اللي موجود، وهذا نقول به موسعات يعني اللي المستحبات وغيرها، والباقي في الواقع هو التخيير عبرنا عنه مو الأخذي، التخيير العملي. التخيير العملي هو أمر لا بد منه مثل الأصل التخيير، لا بد أن نعمل بلا أن نتبنى في داخلنا رأي من الرأي، وإنما نريد أن نعمل. فما عندنا دليل على التخيير فضلا عن الإطلاق، ولكن هذا المبنى فاسد كما ذكرناه سابقا لعدم الإطلاق في أدلة التخيير، لأن ما يدل منها على التخيير في المتعارضين لا يخلو من إشارات إلى وجوب الترجيح أولا هذا، وبعد ذلك يؤخذ بالتخيير كمرفوعة العلامة وإحدى مرسلتي الإحجاز. هذا إلما الطريقة رافعة للإطلاق، هذا جواب فقط للإطلاق مو للتخيير. نجي الآن إلى إحدى مرسلتي الإحتجاج. إذا نرجع إلى صفحة 182 و183 اللي هي هناك ذكرنا المرسلتين معا، قال واحدة من عدهم، لاحظوا يمكن مو هذا الصفحة العقد ايش الميثم 184 عفوا وراها 184 لاحظوا ماذا قال في وسط صفحة، قال هذا كله بالنسبة لأخبار التوقف، وأما أخبار التخيير فالعمدة منها مرسلتا الاحتجاج الأولى والثانية. الأولى ماذا قال اللي نقلها عن الحارث بن المغيرة إذا تذكرون، قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده. هاي عليه من حملناها، عملناها في حجية خبر الثقة ما له علاقة بما نحن فيه. الثانية اللي هي عن الحسن بن الجهم، تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ما جاءكم عنا فقسه على كتاب الله وحديثنا، فإن كان يشبهما فهو منا وإن لم يشبهها فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين هذا، فلا نعلم أيهما الحق. قال إذا لم تعلم فموسع عليك. هذا قلنا بمن لا أيهما الحق بين الحد وغير الحجة ولا حجة. فقال أحد المرسلات، نرجع للعبارة، قال وبعد ذلك يؤخذ بالتخير كمرفوعة العلامة اللي إحنا ناقشناها، وإحدى مرسلتي الاحتجاج اللي هي هاي الثانية، لأن الأولى ماذا قال؟ قال هاي مناظرة للتخير، الأولى ناظرة للتخير لكن بعد أن تعرف الحق، يعني ترجح. الأولى مو ناظرة للتخير، وإنما هل خبر الحجة ثقة حجة أو لا حجة، هكذا قلنا. فالمقصود هي رواية الحسن بن الجهم. هذا بالنسبة إلى من قال بأن الأصل هو التخير. الآن البعض يقول لا، الأصل هو التوقف، وربما يقال أن مقتضى القاعدة هو التوقف لما جاء في رواية الميثمي اللي صفحة 182 ذكرناها 183 من قوله عليه السلام وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوه، هذا ردوه إلينا أو ردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. بعضهم تمسك بماذا؟ بالتوقف برواية الميثمي. إذا تذكرون المبحث متقدم هذا، يعني من أدلة التوقف هو رواية الميثمي. السمع أغضم عن السند، نروح النقاش الأولى راح يكون نقاش سندي، لأن المسمعي والشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، الشيخ الصدوق طبعا مقلد لابن الوليد في الرجال، يرى أن ابن الوليد إذا وثق هو يوثق، إذا توقف هو يتوقف. ومن جملة ما ذكر استثنى من نوادر الحكمة، يقول هذا ابن الوليد كان سيء الاعتقاد بالمسمعي، لكن أنا من قرأت الرواية ما علق، وباخذ مسمعي غير ثقة، ما تأسف عنده قرينة اعتقد به كذا، مؤمن بالنتيجة نقاش هذا سلبي. نقاش الدلالي هو المهم، أن هل هذه الرواية تدل على ذلك أو لا؟ إذا تذكرها مرت علينا الرواية، قلنا أن المصنف ماذا قال؟ قال الرواية ليس لها علاقة بالتوقف اللي إحنا الآن قاعد نبحثه، وإنما الرواية ناظرة على أن أنتم لا تتبنوا آراء مسبقة في مسائل مهمة قبل أن يأتي البيان من هذا. القضية مبنية على هذا، وأنتم باحثون طالبون طلبون الحقيقة، فلا تتبنون فد رأي مسبق قبل أن يصل لكم الحق من عندنا. وتقدم المعنى الدلالي لهذه. الآن نرجع للمناقشات. النقاش الأول كالتالي، قال ولكن يعترض على هذا القول، قول الأصل هو التوقف. الاعتراض الأول بضعف الرواية سندا. لماذا؟ يقول لما تقدم من أن محمد ابن الحسن ابن الوليد وهو شيخ الصدوق يروى عنه كثيرا وشيخه وهو يعظم جدا، وفعلا هو الرجل من يعني وجوه الطائفة، يقول هذا محمد ابن الحسن الوليد كان سيء الظن في محمد بن عبد الله المسمعي وهو راوي الحديث. طبعا سيء الظن مو يعني قضية شخصية، ما له علاقة، هذا رجل غير ثقة، فممكن أنه يضيف، ممكن يكذب، ممكن كذا، المهم مو ثقة هو، ما نقدر نطمئن إلى ما يرويه. وإذا كان محمد بن الحسن سيء الظن، المسمعي ما إلى توثيق في كتب الرجال حتى نقول يتعارض توثيق النجاشي مثلا مع كلام الشيخ الصدوق في حق ابن الوليد كان سيء الظن. أكو محامل، مثلا أكو محامل للعبارة، مثلا من ينقل عن ابن نوح العالم من يذكر هو عنه عن محمد يقول له وقد أصاب في ذلك كله، يعني محمد بن الحسن بن الوليد كان مصيب في الرجال إلا في محمد بن عبيد ابن يقطيني، مو عبيد الله، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، يقول إلا في هذا فإنه كان على ظاهر العدالة، ولا أدري ما الذي رابه فيه أو ما هو رأيه فيه، وجه رابه فيه الأفضل، أكثر المسخ رابه فيه، وهذا كان على ظاهر العدالة، فيتعارض هذا القول ما. وبعضهم أيضا من ينقل عنه ينقل عنه نقل يعظمه، فمن يتعارض كلامه قد يقول هذا الذي فيه هو ما طعن به، قال أتوقف بما يروي عن يونس فقط من هذه الجهة، اللي البعض رجع إلى أن كان عمره صغير وتوفى يونس، فمن لهذه الروايات عن يونس، هذا المبحث اللي ذكره هناك. المقصود أنه إذا ذكر شيئا ثم تعارض مع الرجاليين قد يقدم قول الرجاليين عليه، توثيقات الشيخ، توثيقات النجاشي، توثيقات وقليل الغضائري، مثل الغضائري يمر عليه ما يضعفه، معنى هو مو ضعيف لأن الغضائري يهتمون به بالضعاف، هو الموجود كتابه في التضعيفات، فهنا يقول أنه هذا راوي الحديث ابن الوليد كان سيء، وهذا ما وثق في كتب الرجال، وابن الوليد رجل من وجوه الطائفة، فنعمل بتضعيفه لهذا الرجل، فإذا الرواية من هذه الجهة ضعيفة. هذا الأول، وهذا القبلة. المناقشة الثانية بأنه ليس مفاد الرواية عدم جواز التعدي، تقول إحنا الأصل التوقف، أنتم من أين جئتم بمرجحات أخرى؟ الإمام قال توقف، توقف يعني احتاط، أو بالتوقف اللي هم يجعلوا هذا مختلف عن الاحتياط، لا تذكر شيء، أنت قاعد تقول لا إحنا نرجح على هذا خلاف التوقف، هكذا الجماعة قالوا. نقول لا، هذه الرواية الشريفة بناء على تمامية السند ليس مفاتها عدم جواز التعدي أصلا. إذن شنو المفات؟ قال بل إنها في مقام النهي عن الجمع أو الجموع الدلالية التي لا شاهد عليها، وليست على وفق الضوابط والموازين التي وردت عنهم عليهم السلام في هذا المجال. ماذا قال؟ قال وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك. احنا نقدر نقول أنه هذا صدر أو لم يصدر، ما هي النكتة في ذلك؟ قال والتي تقدم ذكرها عندما ناقشناها في ما سبق. إذن فلم يكن الكلام فيها عن الترجيح ليقال بأنها تمنع من الترجيح بالرأي. طبعا هو بالرأي يعني المعنى العام، احنا نقول نرجح بالنكتة نفس النكتة الموجودة وهي عدم الريب، بل كان الكلام في الجموع الدلالية. الجموع الدلالية هذا تقدم عندنا وهذا مهم جدا. معنى الجمع الدلالي أساسا ما هو؟ يقول هذا جمع دلالي. الجمع الدلالي يعني ننفي برد الكلام الأول إلى الثاني أو برد الثاني إلى الأول، فننفي وجود التعارض فيما بينه. إذا تتذكرون الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وسيدنا في الجملة أيد أن بعض الروايات مثلا تحدثت عن من؟ عن الكفارة. تحدث عن الكفارة قالت يطعم 60، قال هذا ممتلئ عنده فلوس. الثاني قالت له صيام، هذا معنى، هذا مو تعارض. المثال اللي ذكره أيضا في قضية الطبيب، قال له أنت تشرب ماء، أنت تشرب ماء يعني غير مالح، آخر مثلا فالإطاع عبارة أخرى، هذا يشرب ماء يعني شامل المي المالح وغير المالح، وهذا يشرب ماء غير مالح يعني قيده، فنرجع اشرب ماء الى اشرب ماء غير مالح، رجعنا هذا الى هذا. اذا تتذكرون يقول في بعض الحالات اصلا هذه مو تحمل على الاطلاق والتقييد، لا هي كل واحده لها ظروفها. قال له اشرب ماء، هو في بيته ماكو او منطقته ماكو الا الماء الحلو، فما له معنى يقول له اشرب ماء، لا اشرب ماء لكن غير مالح، هو ما عنده غير المي الحلو، قل اشرب ماء. آخر لا عنده مياه مالحة ومياه حلوة، فيقيد حتى لا يتوهم يشرب أي ماء الكان، فهنا اثنينات على المي الحلو. وهذا مو نقول إطلاق شامل المي من الأول ما شامل للماء المالح، لأنه هو مو ناظر إلى وجود يعني صفتين للماء. أكو عندنا جموع ما مبنية على هاي القضية، مبنية على جموع استحسانية بحتة، هذا نحمل على الاضطرار وهذا نحمل على الاختيار. الجماعة دافعوا بعضهم عن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي هذا معروف عنه، من يناقشون يقولون أن الشيخ جمع هنا جمع نعبر عنه غير عرفي، يسموه جمع تبرعي، يعني أنت تبرعت بالجمع، إذا أنت ما تبرعت تبقى الرواية متعارضة تبقى متعارضة. سيدنا ناظر إلى هاي الجموع، يقول هاي الجموع دلالية ما مبنية على ضوابط، ترى الجموع مبنية على ضوابط. أنا شوف طريقة الإمام هكذا، فأنا أقدر أجمع. وسيأتينا إن شاء الله كما قلنا هو الجمع الاستنباطي، فشيء ثالث غير الجمع العرفي والجمع التبرع المرفوض، جمع استنباطي. وتقدم عندنا كلام الإمام مع كونه زرارة، يقول لا زلت بعدها هنا يا زرار، ما قاعد تفهم ما نقول. فإذا بعض النكت ومر علينا في قضية التورية ومعاريض الكلام هذا إلى علاقة بالجموع. الرواية الشريفة هنا يقول السيد ناظرة إلى النهي عن الجموع الدلالية ما مبنية على الموازين العقلائية، الموازين الصحيحة اللي جاء بها مثلا الأئمة عليهم السلام. ثلاثة، هذا الإشكال الرواية أنه عليه السلام قال فيها بعد ذلك، مو قال أنه فردوا إلينا علمه ثم ماذا قال؟ فنحن أولى ولا تقولوا في بآرائكم عليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون. ما قالوا عليكم بالكف والتثبت والوقوف حتى تكون بيان من عندنا، وثبت قال وأنتم طالبون باحثون. أثناء البحث عن الحقيقة أنت لا تتبنش إلى أن يأتيك البيان. قال وأنتم طالبون باحثون أو باحثون، هي ظاهر في النسخة باحثون مو وباحثون. ولا بد من افتراض أن المراد منه هو البحث عن المرجح وطلبه بعد عدم تحقق موازين الجمع وضوابطه في المورد. ماكو عندنا موازين، ابحث أكو مرجح فبها، ماكو مرجح شيء آخر. ويتضح من ذلك كله أن مقتضى القاعدة هو هذا كلامنا كله علينا. ما هو القاعدة؟ القاعدة هي جواز التعدي. هل القاعدة التخيير؟ لا. هل القاعدة الوقوف؟ لا. ويتضح من ذلك كله أن مقتضى القاعدة هو الترجيح مطلقا بالتعدي، الترجيح المطلق بالتعدي عن المرجحات المنصوصة بالصورة التي ذكرناها من صرف الريبة إذا ما افترضنا إجمال الرواية. هاي القاعدة، إذا الرواية مجملة إحنا نتعدى عن النصوص المذكورة، أما إذا قلنا الرواية ما مجملة بالعكس الرواية تشير إلى ما نذهب إليه أن هذه مرتكزات عقلائية عليكم أن تعملوا بها. نجي الآن إلى المقبول وتشي الكلام، عندنا مجال بعد عندنا. قال وأما البحث عن المقبولة فالملاحظ أن المرجح الأول الذي ذكر فيها يبتدئ من قوله عليه السلام. لماذا؟ لأن القول الأول ما قبل النبي، يعني إحنا والغير، الغير قال هذا ناظر إلى القاضي، تذكر البحث مفصل وهل هو قاضي منصوص قاضي التحكيم، لأنه عندما جاء عمر ذكر لأنه شخصان تنازعا في دين أو ميراث، ماذا يفعلان؟ إيمان قال لا يتحاكمان إلى، وقد أمروا أن يكفروا به، من تحاكم كأنما تحاكم للجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. ماذا يفعلان؟ قال ينظران إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا، إذا كل واحد نظر قال أفقهم أو رعهم. هذا كل علي من حملناه، حملناه على القضاء، جماعة حملوه على القضاء. بدينا بالصفات الآن اللي هي ترجح، إذا كل واحد تتوفر بهاي الصفة كلاهما عدلان مرضيان كانت عبارة المقبولة. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، هذا الأول المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. إذا تذكرون قلنا المجمع هنا والمشهور هنا بمعنى واحد باعتبار مقابلة حصلت، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا المجمع عليه لا ريب فيه. منا بدأت العبارة، يقول وهذه الفقرة كالفقرات التي ستأتي اللاحقة وردت على سبيل الإرشاد. التفتوا نكتة معينة، لأن الإمام علل، الإمام علل بالتعليل، عادة ما مرتبط بالأمر التعبدي. الأمر التعبدي، الأمر التعبدي ما يعلل. قالوا التعليل إذا ذكر البعض يقول يعني هذا مستحب أو مكروه. مثلا قال لا تتوضأ بالماء المسخن في الشمس. لماذا؟ ما يبين. قال لأنه قد يصاب بالبرص. لأنه يصاب بالبرص. بعض يقول أصلا هذه حتى ما بها كراهة، لما قضية تعليلية يعني بها جانب إرشادي مو يم المكروه. بعض يقول ما دام علل وهو نهي فهذا النهي مو تعبدي، النهي التعبدي الإمام ما يعلل. لا تأكل الميتة، ما يقول لك إذا أكلت الميتة يصيبك فلان قضية فلان قضية، ما له علاقة، هذا الميتة حرام والسلام. فعادة التعليل يضعف الإلزام، التعليل يضعف الإلزام وجوبا أو حرمة، وقد يضعف أيضا التعبد. أصل التعبد ضعفه، يعني لا كراهة ولا استحباب، وإنما هو عبارة عن أمر آخر ارتكازي. الآن عندما نأتي يقول هذه وردت على سبيل الإرشاد، لذلك البناء العقلائي والكبرى العقلائية التي تتضمنها وتستبطنها فقرات الرواية، لاحظ، لأنها وردت من باب التعليل، فإن المجمع، فإن المجمع، لأن، فإن ولأن يستفاد منها في بعض الحالات التعليل. نعم أنا ما أتكلم فقط على الإعراب وإنما على مضمونها. قال وردت من باب التعليل، ولا وجه للتعليل ماذا؟ بأمر تعبدي، وإنما لا بد أن يكون بأمر ارتكازي عقلائي، وهو الذي أشرنا إليها أكثر من مرة في مقام الترجيح بين الأمارتين المتعارضتين، وهي ملاحظة ما يوجب هذا، ملاحظة ما يوجب صرف الريبة عن إحداهما أو إحداها متعارضين يعني، واختصاصه بالأخرى الرواية، بحيث يوجب الإطمئنان بعد المحاسبة بصحة مقتضى تلك الأمارة. المحاسبة اقتضت يعني حسب حساباتنا أن هذه الرواية صحيحة متوفرة بها ماذا؟ أدلة حجية. وقد مر أن على ذلك بناء الأصحاب والعلماء السابقين في قضية، وقلنا أن ماذا؟ رجحوا العدد في لسان الشيخ ما إلى علاقة. إذا محمد بن مسلم كبار الرواة، ما عندنا كبار الرواة احنا. فمعنى الرواية أنه لو وجد خبران أحدهما مجمع عليه والآخر شاذ ونادر، وجب الأخذ بالمجمع عليه لأنه لا ريب فيه، وذلك لزوال الريب الحاصل. من الريب حاصل من الجهة العلم الإجمالي بمخالفة أحد الخبرين الواقع. احنا تتذكرون قلنا قد اثنين خالف الواقع، لكن قطعا قدر متيقن أحدهما مخالف للواقع، هذا معنى العلم الإجمالي، أحدهما مخالف للواقع، فماذا نفعل؟ فلا بد أن نرجح. قال بمخالفة أحد الخبرين الواقع من المجمع عليه أو عن المجمع، هذا يرجع بمن؟ لزوال الريب، لزوال الريب الحاصل عن المجمع عليه أو من المجمع عليه. هذا ذني كل من جهة العلم الإجمالي بمخالفة دائما قيود الحاصل الريب، وانحصاره الريب وين؟ في الشاذ والنادر أو الشاذ النادر. قضية ارتكازية عقلائية ويمكن يعمل بها. ما هو المراد من الريب؟ يقول تقدم عيده، والمراد من الريب والريبة كما ذكرنا هو وجود أمارة توجب سوء الظن والتهمة في الخبرين، لأن الريب هو التحير والتردد ومظنة الكذب وتهمته. وأما الكبرى العقلائية المذكورة فهي مطوية في الرواية باعتبار قضية متعارفة مبنية. طبعا الذي يقول الريب هو الشك حقيقة، يعني تدرون هناك قصور في الهمم في معرفة الألفاظ، بناء على رأي من يقول أن الترادف ممكن غير واقع، يعني أصل الترادف ممكن لكن غير واقع، والاستعمالات عند العرب في لسان الأئمة لسان القرآن ما في ترادف، وإنما نكات تختلف واحدة عن الأخرى، وهذا من أسرار اللغة العربية. ثم قال يأتي إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.